بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث عن رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول الطواف صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا بعيد ما بين المنكبي، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبي بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
وهذا معنى كان مربوعا، أي ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. نعم، لا هو مثل يحيى ولا هو مثل أمير كده، وإنما بينهما أميل إلى الطول. نعم.
باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
حلة حمراء وما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة الحمراء، لا يتنافى مع النهي عن لباس الأحمر، لأن هذا ليس الأحمر الخالص، أنا محمول أنه ليس الأحمر الخالص، ولكن فيه أحمر غالب. نعم، فيقال لما غلب له، وقال هذا أحمر للغالب. نعم. قوله هنا أيضا: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، وجاء أنه كان يضرب شعره إلى منكبيه وإلى غير ذلك من هذه الاختلافات. فالعلماء منهم من جمع بينها على حدود قد يصف الواصف بناء عليها، ومنهم من قال هذا على حسب أحواله صلى الله عليه وسلم، فطارة كان إلى شحمة أذنيه وطار إلى منكبيه، وكان من عادة العرب إطالة الشعور. نعم، وهذا كما سبق أنه لا يدخل في السنة التعبدية، إنما هذا يدخل في السنة العادية، لأن النبي ما تعبد بإطالة شعر، لكنه وافق قومه في إطالة شعر، لكن لم يتعبد، فلم يأتي سنة، وإنما النبي قال: من كان له شعر فليكله، إذا كان له شعر فليعتني به، كما جاء في الصحيح لما دخل عليه رجل ثائر الشعر واللحية وكذا فكره النبي ذلك، فمن كان له شعر فليكرم. أما أن النبي قال أطيل الشعور أو كذا، هذا على حسب عادة الناس، ولهذا لو من عادة الناس كعادتنا نحن مثلا في مصر العادة الغالبة وهو التوسط في الشعر، فالإنسان يلتزم هذه العادة، ولا يطيل شعره بحيث يرفع الناس إليك أبصارهم، انظر إلى هذا الشيخ، هذا الشيخ يطيل الشعر، هذا الشيخ كذا، فهذا يشبه ثوب الشهرة، هذا من الشهرة، أن الإنسان ينفرد بصفة تخالف الناس وليست سنة. نعم، إنما السنة موافقة الناس، مثل ما مر معنا في السدل والفرق وكذا. نعم.
باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا، ليس بالجعد ولا الصبط.
كان شعرا رجلا
كان
شعرا
العين مفتوحة
أو ما هي شعرا،
كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا الصبط بين أذنيه وعاتقه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
هذا من باب صفته صلى الله عليه وسلم، من باب صفته الخلقية حتى نعلم صفته صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤخذ من ذلك سنة أو لا فننظر إلى النصوص الشرعية، فما دل عليه النبي وحث عليه فهو المسنون، وأما ما فعله النبي أو ما كان من هيئة النبي بموجب كونه إنسانا بموجب الفعل الجبلي فلا يدخل هذا في الاقتداء، لكن وصف هذا لتعلق الأحكام الشرعية بذلك، كما في الرؤيا فإن النبي قال من رأى في المنام فقد رأى، أي من رأى على صورته، فتكون صورة النبي هنا موصوفة حتى نعلم إذا كان المرء هو النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أم هو الشيطان. نعم. هو الأصل أو خلاف الأصل، ماذا نستفيد؟ النصوص خالية من حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن لعله يقصد أن هذا عند العرب، يعني أن هذا كان الأصل عند العرب ثم دخل هذا عليه، لكن من جهة النصوص الشرعية ليس هناك نصوص تحث على ذلك، ولهذا إطالة الشعر وغيره هذا من السنن العادية وليس التعبدية. نعم.
باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين.
شق العين طول شق العين، عين واسعة يعني، العين واسعتين. نعم.
قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
قليل لحم العقب، هذه ثلاثة أوصاف. ضليع الفم يعني عظيمه، ليس فمه صغيرا. قال النووي رحمه الله تعالى، وأما القول في ضليع الفم والتفسير هذا فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر. قال والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، ومعنى قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم، وقال شمر عظيم الأسنان. فالعرب تمدح به بسعة الفم وعظم الفم لا بصغره، نحن اليوم نمدح بماذا؟ بصغر الفم، نحن نمدح اليوم بصغر الفم. ولعل الأمر قد يختلف من الرجل إلى المرأة، فإن أمر الرجل لما كان مبنيا على خشونة وكذا فكلما كان أقرب لهيئة الرجال كلما كان أمدح له، فقد يختلف هذا مثلا في الرجل عن المرأة مثلا، لكن على كل. نعم. وأما قوله أشكل عينين يعني طويل شق العين، منهوس العقب قليل لحم العقب. نعم.
باب
نعم نعم. وأما قالوا في أشكل عين فقال القاضي هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، الشكلة حمرة في البياض، والشهلة حمرة في السواد. أما الشكلة هي الحمرة في البياض، يعني ليس البياض الصافي جدا وإنما هي حمرة في بياض عيني. قال وهو محمود، يبقى هنا سماك وهم، يقول النووي وهذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصواب ما اتفقوا على ما اتفق عليه العلماء. ونقرأ أبو عبيد، نريد كتاب أبا عبيد هذا، كتاب أبي عبيد هذا نقرأه في اللغة. يا أحمد في رحمة، شفنا الكتاب هذا في اللغة، أظن غريب اللغة، غريب الحديث. نعم أي نعم هذا شفته. نعم أبو عبيد من المتقدمين رحمه الله.
باب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر،
إذا ذكره مسلم أنا جاء ذكر أبو الطفيل، ولعل هذا يمكن أن يكون أول موضع لذكره، لعله شوف كده سبق ذكره أم لا، لأن تعريفه له بهذا هنا يشعر بأن هذا أول موضع للترجمة. قال مسلم الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100، كان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا مطلقا، فالعلماء صنفوا في آخر من مات، وقد يكون التصنيف قائما على البلدان، آخر من مات بالمدينة، آخر من مات بكذا، قيل الطفيل وقيل واثلة وقيل أنس، ولكن هذا باعتباره بالبلدان، لكن لعل أبا الطفيل يكون آخر من مات مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه على رأس 100 لا يبقى أحد. من سعيد تبيعي ليس صحابي؟ اللي هو سعيد الجبير، سعيد تبيعي ليس صحابي. نعم قبل هذا، لا انا اقول هذا اول موضع له، قبلها
شيخنا وضع هنا الوضع هنا له فائدة، ان هو مع انه من اخر الصحابة، يعني رأى النبي متأخرا، وعلى الرغم من هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة.
كيف يعني تقول فائدة؟
أنا الآن لو رأيت الشخص في بداية في 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 أول هو شباب بخلاف ما أراه في آخر عمري، لو رأيته في آخر عمري هو وضع هذا الفائدة أنه من آخر الصحابة، فكانت الرؤية متأخرة، وعلى الرغم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذا الوجه في آخر حياته كده. الله أعلم.
هذا بعيد شوي. هذا بعيد. نعم. نعم يعني العلق قد يكون إذا من باب النشاط في التأليف، الإنسان قد ينشط في موضع دون موضع، لكن مسلم رحمه الله تعالى لو كان البخاري لتكلفنا، لكن مسلم يعني. نعم.
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري هكذا شيخ.
نعم أعز تقول إيه؟
بالزاي ولا
الجريري
عن الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا.
خلاص هذا زال الإشكال. قوله في الرواية هذه وهي أيضا رواية أبي طفيل قال وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، أي وما على وجه الأرض حال تحديث الآن في هذا حديث رجل رآه غيري وعليه فإنه قد مات على رأس الماء، إذا لم يكن صحابي على حيا وقت تحديث أبي طفيل. هنا تكون الفائدة بقى، فإذا هنا لو قدم هذه الرواية لزال الإشكال. نعم رأيت رسول الله وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يبقى هنا ناسب ذكر سنة الوفاة. نعم.
باب شيبه صلى الله عليه وسلم. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال عمر حدثنا
وعمر الناقد بالتنوين
وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال عمر حدثنا عبد الله ابن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كان يقلله
كأنه يقلله
قال ابن إدريس كأنه يقلله وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم.
طبعا هنا إلا ولم يذكر كلمة أنس، كان يشير إلى فعل أنس، كان أنس يقول إنه لم يقرأ من الشيء إلا وشرب الإصبع يعني إلا قليل. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى ابن معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه فعلت. وقال لم يخطضب، وقد اخطضب أبو بكر بالحناء والكتم واخطضب عمر بالحناء بحتا. قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يخطضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود قال ابن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله بياضا ما شانه الله ببيضاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبر النبل وأرش
وأريشها.
أبر النبل وأريشها.
كنت صالحا لذلك.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن ابن علي يشبهه. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان ابن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه
وإذا لم يدهن يدهن
رؤي وإذا لم يدهن رؤي منه. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر ابن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا
قد شمط مقدم يبقى مقدم فاعل نعم قد شمط مقدم رأسه ولحيته
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
نعم قال النووي رحمه الله عليه قال القاضي اختلف العلماء هل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فمنعه الأكثرون بحديث أنس هو مذهب مالك. قال بعض المحدثين خاطب لحديث أم سلمة وحديثها أنها أخرجت لهم شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم حمرا مخضوبة بالحناء والكتم. ولحديث ابن عمر أنه رأى النبي يصبغ بالصفرة قال وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه من حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله فقال ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر. فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبر وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال واحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطيب أم سلمة لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي. والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات أخبر كل بما رأى وهو صادق. وهذا التأويل كالمتعين في حديث ابن عمر الصحيحين ولا يمكن تركه وأنه خضر الصفرة ولا تأويل له والله أعلم. يعني هذا أقرب وإلا فمحتمل فعلا أن يكون هذا التغيير من أجل الطيب محتمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه شعرات كثيرة وإنما هي قليلة جدا شعرات تعد عدا وعليه فلو استعمل الطيب والدهن وكذا قد يتغير هذا بسبب ذلك وليس أنه صبغ صلى الله عليه وسلم. لكن على كل هذا جمع نووي جمع طيب. طيب لكن على هذا الخلاف هل صبغ أو لم يصبغ هل هذا يفيد شيئا في حكم الصبغ أصلا؟ نقول إذن يكون مثلا جائزا لا يفيد لأن السنة القولية ثبتت بالصبغ بل أكدت بخالفه فإنهم لا يصبغون خالفه الذي فإنهم لا يصبغون فدل هذا على أن هذه سنة شديدة جدا ومؤكدة. فسواء خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يخضب إن لم يخضب فلأنه لم يكن له شعرات بلغت ذلك وإن خضب فالحمد لله لكن السنة ثابتة بذلك والسنة القولية تقدم سنة قولية تقدم. نعم. قال وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينهما أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى لم يشتد الشيب، أي لم يكثر ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه، لأن الشيب إذا كان قليلا عد الحكم للأغلب ما يظهر. ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه، كما قال في الرواية الأخرى لم يرى أو لم يرى من الشيب إلا قليلا. نعم. فإذا بالنسبة لشعراته الاتفاق على أنها كانت قليلة. نعم. وأما الصبغ فمن ناف ومن مثبت، والأمر محتمل إلا أنه لو قيل كما قال النووي أنه كان يفعل ذلك أحيانا يسيرة، لكن الأغلب أنه كان يترك ذلك لعدم بلوغ شعره هذا المبلغ. فلو كان عند الإنسان الشيب فهل يتركه اعتمادا على أن النبي لم يصبغ؟ نقول لا، لا تترك ذلك، فإن النبي قد قال صلى الله عليه وسلم، وقوله يقدم، قوله يقدم. نعم.
باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر ابن سمر رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفي مثل زر الحجلة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حا قال وحدثني حامد بن عمر البكروي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى
استدلال بالعموم. نعم.
قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة
سرجس يقول رأيت النبي وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، فدل هذا أنه صحابي رآه وأكل معه اجتمع به مؤمنا. قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، الهمزة هنا همزة استفهام، أستغفر يعني هل استغفر لك النبي؟ قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات. نعم. وكذلك الدعاء دعا لكل مسلم صالح في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما تدعو أنت لكل مسلم صالح، فما من صالح إلا وتصيب الدعوة، فكل مصل منا داع لكل صالح، فأنت داع ومدعو لك. نعم. نعم. يعني ما ينبغي الأخ كما قلنا كمسلك عام يا إخواني وانتبهوا لهذه، لا ينبغي الإنسان أن يرهق أخاه، أخشى أن يحمله إرهاقه على كذبه، كذب الأخ. يعني ادعو الله لما تلماش تلقى بقى، انت دعوت وارد الانسان ينسى، انت دعوت لي بالله عليك كمان، يعني من الانسان مثلا يذكر دعاه مرة فيقول دعوه بالله عليك فين بقى، في مزدلفة ولا في ميناء ولا في كذا، يعني ناقص يقولوا عد لي بالشبر، أتركت الصخرة التي كانت على ميل الجمرة أم كذا، لا ترهق أخاك، يعني لا ترهقه، لا ترهقه، فإنك قد تحمله على الكذب، لأنه إن قال لك لا ما قبلت عذر، ما قبلت، فيضطر قد يكذب. إذا ورى أنت ما شاء الله طالب علم تعرف يعني ثورية، فتحاول أن تأتي له بالتصريح، لا، لا ينبغي الإنسان يرهق أخاك، يرهق أخاه، أدعو الله لي بخلص انتهى أمرك عند هذا، هذا أصلا على نظر عند أهل العلم، أدعو الله لي فيها نظر عند أهل العلم. شيخ الإسلام لا يرى أنها من المسائل المشروعة، من المسائل المشروعة يعني أنا لم تكن عند الصحابة معروفة إلا على نية أن يصل أخاك ما يصلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولك مثله، فأصل أصل ذلك أصلا فيه إشكال، فلك أنت تتابعه، دعوت ما دعوت كذا وكذا وكذا إلى آخره، فاقبل من أخيك العفو، خذ العفو، والعفو ما فضل من أمور الناس من أخلاقه من أمواله، خذ العفو، لكن الإنسان ما يشق على أخيه، ليه ما قلت ليش أمس؟ والله كان عنده عذر، خلاص لا لا تفتح أكثر من هذا، عذر إيه يعني؟ والله كان عندي الولد كذا، توي يعني ما إحنا عندنا أولادنا كذا، كان ينبغي أن تأتي، لا والله كان الولد مريض جدا. مش حد يعني، لا والله إذا كان الحرارة هتفتك به هتعمل له إيه؟ قد يحمل أخاه والولد ممكن يكونش وصل لهذه الدرجة، فيحاول أن يذكر له ما قد أو يقول له الصراحة، وطبعا هذا الذي يتعاين عليه لا شك يقول له صراحة فلا يقبل. يعني أذكر واحد جاني بعد درس السبت الماضي، وطبعا طوال اليوم إحنا عندنا الدرس من الفجر من الظهر وكذا، وهناك أشغال، وهذا فجأني قال الشيخ بس والله أنا يعني في موضوع في البيت والله أحتاجك وكذا كثيرا جدا، تقول أنا ما عندي وقت. قال يا شيخ ده 5 دقائق. قلت له أنا هو عرفنا الموضوع، قلت له أقسم بالله لو أن هذا الموضوع ساعة لأتيت معك ساعة، لكن موضوعك هذا يا أخي 4 ساعات على الأقل، أنا لو جيت أشرب معك شيء ساعة، لكن هذا فض نزاع لا أقل من 4 ساعات. قال لا والله ما يصل. قلت له أنا أخبر بذلك، أنا أدرى بذلك، فأعذرني جزاك الله خير، لأن عندي ارتباطات والله لو أعلم أنه هينقضي في ساعة لأتيته، مش 5 دقائق فقط ولا نصف ساعة، ساعة. طيب ثم اتصلت عليه أمس أطمئن عليه في موضوعه، فإذا به اللغة تتغير يعني يرد، لكن كأنه يعني أنا فرطت معه، فقلت عملت إيه وقمت؟ قال والله إحنا قمنا عن 4 ساعات ولم نحل شيئا. طبعا ما رضيتش اقول بقى هكذا، قلت لك خلاص هو انت اللبيب والاشارات يفهم، لكن هو تغير يعني كانه الانسان ما وده يمتنع عن اخوانه، لكن لا تشق ايضا يعني ما تاتي لو انت مثلا اخبرت من قبل الواحد يرتب حساباتي او كذا، فالشاهد يعني من هذا لا ترهق اخاك واقبل منه اي شيء، يعني لو دققت بابه ولم يرد عليك تقول انت كنت فين؟ أنا والله شايف السيارة، ده أنا شايف مش عارف معلم إيه، ده ابنك كان بيعمل ده ولا ده، يعني أنت لست تحقيق نيابة تذكر المجرم بالضبط وترد بالفراسة والقرائن لا أنت اقبل من أخيك العفو، حتى لو كان أخوك بالداخل، قد يكون بداخل بيته لكن ليس الوقت مناسبا تقبل منه. أما قال الصحابة هكذا فأقر الله عيوننا لما قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن قيل لك قد يقال لك بلسان وقد يقال لك بالحال، قد يقال لك بالحال أنت ضربت الجرس أو الهاتف 3 مرات خلاص، لكن بعض الناس قد يقيمك من الليل، والله مرة إخواني واحد أقمنا من الليل ما أدري الساعة 2 أو 3 فيستفتي ماشي لو فتوى، أنا مثلا زوجتي طلعت قلت لها لن تدخل البيت الليلة وإلا فبيطالق، وهي على الباب الساعة 2 بالليل تحتاج إلى فتوى ماشي، لكن عادية. فقلت له طب ممكن يا أخي لو سمحت تؤجل هذه إلى الصباح؟ فقال ماشي. أنا قمت من الصباح لقيت رسالة على الهاتف، يعني نسأل النصارى نسأل القساوسة نسأل ما أدري إيه، خلاص وهذا طريقات يعني. فالشاهد الإنسان يقبل من أخيه العفو ولا يضطر إلى أن يكذب أو إلى أن يعني يضيق عليه، بل خير الإخوان أسهلهم وألينهم في التعامل، خير الإخوان، بل قد تحمل أخاك على هذا الأمر. يعني قد يكون هو معتذر، والله أنا آسف، والله كذا، لا والله أعرف أنك أنت إن شاء الله ما تأخر، لكن أكيد عندك عذر، بس أنت التمس له، أنت شجعه. وكلنا نجد هذا يا إخوان، فعلا واحد لو وجد من أخيه شدة وذكاء أزيد من لازم، بعض الإخوة يستعمل ذكاء، ما شاء الله بعض الإخوة مخه صاحي وصحته حلوة، يعني على استعداد يفضل معك ساعة في حاجة أصلا تقدر في دقيقة. يعني صحيح بعض الناس صحته حلوة كده ومخه صاحي بقى، ويجيب لك من هنا ومن هنا ومن هنا. لا ترهق أخاك، لا ترهقه. واخد بالك؟ زي الأخ اليحد، لازم تاكل مثلا، لا بالله عليك، بالله عليك، ولا والله آخر وقت، لا بالله عليك، ليه بالله عليك؟ أقسمت بالله عليك. يعني أحد الإخوة يلح علي مثلا أروح بيت، طب خلاص، بس خلي بالك كوبايه شاي، فاهم؟ بس هنروح كوبايه شاي. طيب تدخل تجد العشاء موجود. طيب يا أخي شوف، أنا حاضر، أنا هتعشى، بس بقول لك توبة، خد بالك ليه عطل وقتك وأرهقك، وقد يكون في ارتباط بالعشاء مع ناس. طب لماذا هذا الإرهاق؟ إن الإكرام أعظم من إكرام أن تيسر عليه وأن تسهل عليه. فأنا يعني لفت النظر إلى هذه المسألة، لأنها قد يحصل بها مشقة على الإخوة، يحصل بها مشقة، لكن خذ العفو، أي ما فضل من أحوال الناس وأمورهم، من صدقة، من مال، خذ العفو، من أخلاق، خذ العفو، من يعني معاملات، خذ العفو. أخي أنت تبني بيتك، مر عليك وقف الله يعينك وكذا، خذه جزاه الله خير. واحد ثاني حمل معك لبنة، جزاك الله خير. واحد ثالث قبلك صندوق عصير وحط، جزاك الله خير. لا تحاكم بقى، واحد أتى لك بشيء مثلا ب 200-300 جنيه، أو واحد طلق 1000 جنيه، لا تحاكم من وقف طلق الله يعينك إلى من أتى بألف جنيه، لماذا لم يأتيني مثل ما أتى أخي؟ أو تمدح، ترهقني، يعني تصفر وجهي، تقول والله الأخ فلان صراحة أخي ما شاء الله تبارك، والله جاب لي 5000 جنيه وأنا ببني، أو 2000 جنيه وأنا ببني، والله نعم الإخوة. طب أنا ما عنديش يا أخي، جيب لك 1000 ولا 5، واخد بالك؟ ما عنديش، لكن عظم فعلي أنا، جزاك الله خير وكذا وكذا. فهذه مسألة من المعاملات الجارية والسائدة والكثيرة بيننا. حتى الزوجة قد تفقد مكانتها عند الزوج بشدة إرهاقها له. ما في أفضل يا أخواني في التعامل من السهولة واليسر وقبول الأعذار والتماس ذلك. أنا أنت يا أخي مش واجب عليك أنك أنت تقف معي وكذا وكذا، مش واجب عليك، أنا لا أفرض عليك ما لم يفرضه الله وأحاسبك على ذلك. مثلا الناس ظروف، واحد يتصل عليك بهاتف فقط، خلاص ماشي، اقبل هذا منه. ده مثلا ممكن بعض الاخوه مثلا ما تروحوش في حاجه وكذا، ممكن قد ينتكس، قد يترك منهجا بسبب فعل هذا. يعني كانه انت تريد ان تدفع للناس الاموال لكي يثبتوا على المنهج. لا، فكن سهلا يسيرا في التعامل حتى لا تشق على اخوانك. يعني والله لازلت أذكر يا إخواني، وإحنا في أولى كلية في المدينة الجامعية كان 5 ساكنين، فكان معنا واحد، كان بقى طلع من الثانوية العامة ورايح الكلية، كان هو في سنة رابعة في كلية التربية، كان الغرفة يبقى فيها رابعة تالتة زي ما تيجي يعني. فهذا أخ الحقيقة كان أخ ما شاء الله على صلاح، لكن صراحة حاجة عجيبة جدا. يعني أنا لغاية دلوقتي متأذي، شوف أنا إلى الآن ما بالك بقى، لكن نفسيا انا عايش بقى في الغرفه. طبعا 5 وكذا دي يعني مثلا ممكن انت مثلا ايه، اذا دققت الباب وانت داخل، يا اخي انت دقيت بشده، يا اخي انت كذا، كل حاجه يا اخي انت كذا. وفي سنه رابعه وفي سنه اولى، انت عارف طبعا اقدم منك بيوم ممكن، فما بالك بقى 4 سنوات. فبعض الناس فعلا في مشقه في التعامل، تشعر انك انت بحرج ويضيق صدرك من هذا التعامل. فالإنسان يكون سهلا يسيرا، والسهولة هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بأصحابه والقبول منهم على قدر أعمالهم وعلى قدر إنتاجهم. ما حسب النبي الصحابة كلهم لفعل أبي بكر ولا لفعل عمر أبدا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الجميع فعله وعطاءه. فهذا هذه السهولة واليسر. أنت ركب في السيارة أيضا، بعض الإخوة ركب على الكرسي ده، طب هو دايما يركب على الكرسي ده ما يركبش على الكرسي، أي مكان ما في مشكلة، أنت في اعتكاف وكذا طعام ما أدري إيه وكذا، أي طعام يعني كن سهلا يسيرا. بالعكس أبذل، أبذل أعطائك لأخيك، ساعتك بأخيك، هذه أخلاق عالية فاضلة. تفسح له في المجلس، لا أنك يعني تحاول أن تستوفي كل شيء منه. ولو كان الإنسان مسؤولا في باب يكون أيضا رفيقا بإخوان، يكون رفيقا. أنا ممكن أنفذ اللي في راسي مع الرفق، أنا لن أسمح لك بكذا، لكن مع الرفق، مع الرفق يعني، مش ليس معناه أنك أنت مثلا تنفذ يبقى يصحب ذلك الشدة، لا، أنا لي نظام معين أو لي مثلا طريقة معينة أو إلى آخره، واخد بالك. أنا شفت النبي هنا أنكر على أبي بكر إيه؟ وما ترك الإنكار، لكن قال انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، بس يكفي كلمة محرم، واخد بالك، انظروا إلى صاحب الصحيحين ماذا يصنع مثلا. فالإنسان قد ينكر لكن بطريقة الإيه؟ بطريقة اللطيفة، وحتى لو أنه اشتد رغما عنه مثلا، قد يكون موقف أعلى منه اشتد، فيحاول التلطف بعد ذلك، يحاول التلطف بعد ذلك، يعني يرضيه، يرضي أخاه لو أنه انفلت لسانه بشيء أو اشتد بكذا، يحاول يرضيه ويجبر خاطره ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. أقم نفسك مقام الناس، أقم الناس مقام نفسك، ما تحب أن تعامل به. لا شك إنسان يحب من يقر عثرته، ويحب من يتجاوز عن زلته، ويحب من يلين له الكلام، الإنسان يحب ذلك، كذلك أدي للناس هذا الأمر. نعم. ولكن أخي هذا اقرأ هذا في الشيء. نعم.
قال رجل أحمد بن حنبل فقال له ترى، فقال يا أحمد ترى أن تعطيني بعد إجابة، فقال لا، فذهب الرجل فأقعد مع أحمد من لم يشتهي أحمد أن يقعد معه، فقال أحمد عند ذلك رحم الله الأنبياء، لأنه قال
طبعا أحمد رحمه الله تعالى أثري، إن أكل فبالأثر، شرب فبالأثر، تحرك بالأثر. أحمد رحمه الله كان يقتدي بالسلف، نعم، من أكثر الأئمة اتباعا لسلف الأمة وعلمائها وصدرها. نعم.
فقال أحمد عن ذلك رحم الله بن سيرين، لأنه قال لا تكرم أخاك بما يشق عليه.
فعلا هذه قاعدة، هذه قاعدة، لا تكرم أخاك بما يشق عليه، هذا ليس إكراما أصلا، لا تكرم أخاك بما يشق عليه. نعم. ثم قال
ولكن أخي هذا أكرمني بما يشق عليه.
ولكن أخي هذا أكرمني بما يشق عليه، أكرمني بما يشق عليه. نعم. نعم. بل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي على عائشة وقالت ورأسه، فقال وأنا ورأسه، فلو أن يقول ذلك. نعم. لكن رحمه الله كان أثريا، رحمه الله كان أثريا. ومن ولج هذا الباب فتح له، من ولج هذا الباب فتح له. قد يبدو لك الأمر في الأول صعب، هتحفظ آثار في كل شيء، يصعب، لكن من ولج هذا الباب فتح له. أحد المشايخ أسمع له بالأمس، والحقيقة بلغ سنا كبيرا، صار يعني يلملم في الكلام، بمعنى أنه عنده أوهام في الكلام نفسه يعني قد يقول الكلمة وعود فيها وكذا وكذا، يعني واضح أنه الكبر ظهر على لسانه وكذا. لكن سبحان الله لما كانت طريقته في أول عمره التحديث وذكر الرجال، فكان إذا ذكر الرجل ذكر اسمه وكذا، خد بالك. الآن هي معه يضبطها، يعني الشيء الذي يضبطه هو هذا الأمر، مع أنه في الكلام العادي كما أتكلم أنا الآن قد يرجع في العبارة، قد يقول كلمة ثم يرجع إلى آخره يعني. أما إذا ذكر الرجل فلان يقول وهو فلان وفلان كذا كذا وهو كذا فلان وهو فلان، لأنه فتح له الباب حيث أنه لزمه من الإيه من الصلاة، كأنك تعطيه حركة بلا شعور، يعني تعطيه تنبيه بلا شعور، أول ما تذكر كذا هو تلقائي ينطق، لأن هذه إيه كانت من العادة. بل بعضهم من السلف قد يذكر له هذا عند موته، فمن فتح باب الأثر فتح له، فيسهل عليه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. إذا الإنسان حرص أن يكون له أثر في كل باب ييسر الله عز وجل عليه هذا ويفتح له سبحانه وتعالى له. هذا طبعا شأن كل الطاعات، من فتح بابا فتح له بإذن الله تبارك وتعالى، وإذا ولج الباب بصدق فإنه يفتح له. ومن أعظم هذه الأبواب الأثر، أبواب الأثر. والحمد لله السلف عندنا في الزهد توجد الأثر، في الآداب توجد الأثر، من معاملات الإخوان، من معاملات، من بر الوالدين، عندك آثار في كل شيء، لا تعدم أثرا في هذا أبدا أبدا. فمن فتح هذا الباب بإذن الله فتح له، وهذا أعظم يا إخواني ما نتواصى به، باب الآثار. هذا باب الآثار أعظم سلطان. أتريد أن تكون سيد الناس وأن تكون رئيسا لهم؟ عليك بالآثار وعليك بالعلم. دعك من عصبية، دعك من قوة، ودعك من مال، ودعك من كذا، سلطان، سلطان العلم هذا أعظم سلطان، أعظم السلطان. إن وردت أبواب الملوك وجلست بينهم فأنت سيدهم، وإن جلست في أي موقف فأنت سيد المجلس، حيثما كنت فأنت سيد المجلس. إن ناقش العلماء فأنت واحد منهم، إن سأل العوام فأنت مفتي، إن اختلف الناس فأنت قاضيهم، أنت كل شيء، أنت القاضي وأنت الرئيس وأنت كل أحد. لهذا لا تدخر وسعا في هذا الباب. من هنا كان يحفظ السلف المرفوع والموقوف والمقطوع، ما يقتصر على حفظ المرفوع فقط، بل والمرفوع الصحيح والضعيف متى ما قدر على ذلك، لأنه علم. ولهذا قيل أن أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون، وليس في المرفوع فقط بل في المرفوع وكذلك الموقوف والمقطوع. لهذا لو كان الإنسان يعني أمنية سبحان الله لعاد عقله شبابا كما كان، ليحفظ كل شيء، ليحفظ كل شيء، لأن هذه فترات البداية هذه، وما يحفظ فيها لا ينسى يا أخوان، لا ينسى. شوف الشيخ هذا أخبركم عنه حوالي 90 سنة الآن، لو تكلفه الآن أن يحفظ رجلا من هؤلاء ما يستطيع، ربما ظني من خلال كلامه، لو تكلفه الآن بأنه يأتي الدرس يحضر مثلا رجلين أو ثلاثة أو كذا ما يستطيع. لكن لما كان هذا في الصغر تلقائي، كأنك تصعقها كده تلقائي. إذا ذكر الرجل يذكر إيه، يذكر ترجمته باختصار، وهو فلان. لماذا؟ لأنه لازم له، وكان طريقته من الصغر كما قال بعض إخوانكم، لما كانت طريقة العرف من هي المناقشة وكذا، فعند موته كان يقول قول يا فلان أو كذا، كأنه في درس علم، كأنه في درس علم. فهذه أمور. وكان شيخنا ابن باز على هذه الطريقة، شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كان على هذه الطريقة، لكن شيخنا ابن باز ما كان في مسألة الرجال فقط، كان في المتون أيضا. دائما الشيخ لا يخلو من أثر في أي شيء. من أكثر أهل العلم الذين رأيتهم يحافظ على الأثر في المتن، هذا مع دقة فقه واستنباط، فكان أثريا رحمه الله تعالى. نعم. صحيح، معنى صحيح. نعم. مخزوم تخزمه قد تنقض. نعم. والسهل شوف هذا كده سهل. أظن صحيح، يمكن في الصحيح كمان. طيب نعم.
عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا. قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم ضرت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خلان كأم
يقول النووي أي ومعنى أنه كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها. أما الخيلان فبكسر خالد مع جمع اسكاليا جمع خالد وهو الشامة في الجسد، يعني كان هذا الخاتم بارزا كبيضة الحمامة وكان بارزا معروفا يرى. نعم.
جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل.
نعم.
باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال
قرأت كله في باب الوصف، باب مهم، باب مهم، الوصف الجسدي والوصف الخلقي، وهذا كله داخل في من نبيك. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما وضع الجواب على ثلاثة أسئلة لما جاء إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه ومولده وما حله وكذا، هذا كله داخل في من نبيه. تعرف على نبيك في مولده وبيئة ذلك، في مهجره، في صفته الجسدية، في نسبه. ولهذا كان من الأسئلة تسألها هرقل ما نسبه فيكم، المولد والنسب والمهجر والخلق، هذا كله داخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذا وصف يتعلق بمسائل شرعية، منها مثلا الرؤية، منها صفة اللحية، لحيته كانت كثة معناه أنه كان لا يأخذ منها صلى الله عليه وسلم، كانت كثة منها ذلك، منها الشعر وهل هو سنة تعبدية أو عادية، منها لبسه للعمامة أيضا هل هي سنة عادية أو تعبدية. نعم. منها صفة أكله إذا جلس يأكل ما صفة ذلك. نعم.
باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا الصبط، بعثه الله على رأس أربع ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هذا 10 سنين باعتبار يعني الأغلى أو جبر الكسر، قد يجبر إلى أقل وإلى أعلى، وإلا فالمعروف أنه أقام صلى الله عليه وسلم 13 سنة، أو قد يقال فأقام مكة 10 سنين يدعو دعوة جهرية. نعم، لأنه أصر بها 3 سنوات. أو يكون هذا من الوهم، لكن المحفوظ أنه أقام بمكة 13 سنة. نعم.
قال وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر حا قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك بن أنس وزاد في حديثهما كان أزهر. باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. قال حدثنا أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63.
سبحان الله، سبحان الله. شاء الله عز وجل ذلك وأن يدفن الثلاثة معا. نعم.
قال
كما كانوا معا أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. نعم.
قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. قال وحدثنا
ما زال سبحان الله شابا 63. نعم.
قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب بالإسندين جميعا مثل حديث عقيل.
يبقى هذا تحقيق سن وفاة صلى الله عليه وسلم وهو أنه مات عن 63 سنة، قضى من عمره هذا 23 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، وبعث وهو ابن 40 سنة حيث الكمال والشدة لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نعم، لأن الدعوة تحتاج إلى عباء عظيمة قضاها صلى الله عليه وسلم جهادا بالسيف والسنان والحجة والبيان. فكم غزواته وسراياه وبعوثه ومراسلاته إلى الملوك، فما ترك نبي بابا من أبواب الجهاد إلا سلكه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا إذا صح يعني شبت ندو أخواته وكذا، يعني بما فيها من ذكر الأنبياء والمرسلين وبما وحال أقوام معهم ويعني بالأوامر ونواهي ووعد ووعيد. نعم.
باب
كما قالت على إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
باب
وليس معنى شبت يعني ضربت الشيبة وكذا، لكن معنى أنها ثقيلة وحاثة وأميرة بالجهاد وبالتأسي بهذا الأنبياء، وهذا لا شك نحتاج إلى عظيم المشاهدة. نعم. نعم. كيف؟ صحيح هو؟ أي نعم. نعم.
باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول عنهما يقول 13.
نعم، وهذا قد مر معنا في حديث أنس أنه قال 10 سنين، ابن عباس يقول 13 وهو الصحيح. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت العروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 10. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر.
بل الصحيح هو ما ذهب إليه ابن عباس. نعم.
قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهارون ابن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر ابن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي
الجعفي عندي بالفتح بس أظن الجعفي
بالضبط
الجعفي هذا معروف
الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63.
نعم إذا كان النبي أكبر من أبي بكر بسنتين لأن النبي مات قبل أبي بكر وله 63 سنة أبو بكر بعده وله 63 سنة يبقى من سنتين إلى 3 سنوات. عمر رضي الله عنه قتل بعد 12 سنة إذا كان أبو بكر أكبر منه بهذه المدة. نعم نعم عمر قضى 10 قضى 10 يعني في خلافته. اي نعم
قال
12 اي نعم نعم
قال فقام رجل من القوم يقال له عامر بن سعد قال حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. ما معنى وأنا أشكر؟
نعم جرير أنا سمع معاوية يخطب فقال مات كذا وأنا ابن 63 يعني يقول عن نفسه
سن معاوية يعني
أي وأنا متوقع موافقتهم وإني أموت في سنتي هذه يعني أنا ابن 63 عمري الآن 63 وأتوقع أن أموت. نعم.
قال وحدثني ابن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب قال قلت نعم قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشر من مهاجره إلى المدينة
مهاجره إلى المدينة
وعشر من مهاجره إلى المدينة.
وقد مر أنه ذكر أنه قضى في مكة 13 سنة. نعم.
قال وحدثني محمد
وهنا ذكر 15 كل كما قلنا أن الصحيح فيه أنه قضى 13 سنة وبقي لي إما أوهام أو أنه قد يذكر واحد العرب كلام حديثها أيضا أن تذكر ألفاظ العقود أحيانا فقط إذا زاد عليها السنتان والثلاثة وتقف على اللفظ هذا 70 تقف على 70 على 20 على 50 على 60 على 10 ولو كان هناك سنتان فتقف على ألفاظ العقود فكله يعني قريب. نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع. قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بن هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد بهذا الإسناد. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10.
نعم يعني الملك يسمع الصوت ويرى الضوء. نعم.
باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد ابن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما.
نعم ما هو يعني هذا قد يكون المراد بهذه الأوصاف هي الأوصاف الماحي ذكر وصف مثل ما قال سماني الله رؤوف الرحيم أي وصفني بأنني رؤوف الرحيم فقد يرد بذلك يعني الوصف أنه وصفه بأنه الماحي بأنه الحاشر بأنه العاقب هذه أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي من أقول أسماء مرتبطة بالصفات بالمعاني يعني أسماء مرتبطة بالمعاني الماحي لماذا الحاشر لماذا الرؤوف الرحيم فهذه أسماء يعني مرتبطة بالأوصاف فنقول هل يؤخذ من ذلك أن الاسم يعني يشتق من الصفة يشتق من الفعل يشتق من كذا هذا يعني عند الكلام كثير من السلف نعم عند كلام كثير من السلف لكن المقدم عند أهل التحقيق أن الصفة هي التي تشتق من الاسم وأن الفعل هو الذي يشتق منه فأوسعها الأفعال يليها الصفات يليها الأسماء أوسعها الأفعال يليها في السعة الأوصاف الأوصاف أوسع من الأسماء يليها الأسماء لكن هذا مسلك كثير من أهل العلم أنه تشتق لكن إحنا عندنا الأسماء نفسها أسماء الله عز وجل يعني مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة وأنها تتضمن معاني الكمال، فأسماؤه متضمنة لصفات ومتضمنة لأفعال أيضا كانت متعدية، تضمنة لأفعال. نعم. نعم هذا ذكر ابن القيم وكذا ما أسماء ومعاني. نعم.
قال
نعم لا. كيف أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا كذا. لا بس الصفة هنا غير الاسم الوارد، يعني محمد هذا اسم وحده وأحمد كذلك والماحي اسم وحده وكذا، لكن هذا كما قلنا من باب الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم بأنه الماحي وبأنه الحاشر وبأنه كذا، إخبار عنه أوصف. نعم. لكن ليس هو الاسم العلم. هل هو علم مثل محمد؟ محمد هذا اسم علم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا ما اسم النبي الوارد محمد وأحمد ولا تنافي بينهم، لكن هل العالم فأقول قال الماحي صلى الله عليه وسلم، قال الحاشر صلى الله عليه وسلم، هل صار عالما أم هذا من باب الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم؟ ومن أسماء يعني ما ورد الإخبار عنه به صلى الله عليه وسلم فهو الماحي وكذا، لكن كعالم العالمية، العالمية بحيث عند الإطلاق يطلق عليه، فالعالمية محمد واحد. لكن العلماء ذكروا عموما هذه في باب أسمائه صلى الله عليه وسلم وبيبوب النووي، لكن المراد يعني بالأسماء هنا ما ورد وصفه به صلى الله عليه وسلم والإخبار عنه، لكن العالمية كان النبي كعلم معروف بمحمد وأحمد. نعم. ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد وهو صلى الله عليه وسلم محمد. نعم. ولذا كان يواصل بمحمد من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، فكعلم محمد أحمد، إنما هذه أسماء يعني يخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يسمى الرؤوف الرحيم لكن أخبر عنه بأنه رؤوف رحيم. نعم.
لا شك لا شك.
قال
الأسماء إيه؟ يعني إذا لا شك أن هذا يعني عدول عن الخيرية، لأن النبي لما قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لماذا ويلحق به كل المعبد، لماذا لماذا؟ لأن المقصود هو ذكر هذا، المقصود هو ذكر هذا أن يعبد في كل موضع، يا عبد الله يا عبد الرحمن يا عبد العزيز، هذا مقصود. فإذا عدل الناس عن هذا إلى زيزو وإلى كذا فإن هذا عدول عن المقصد الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، لأن لم يعد عبد الله اسما له، صار زيزو هو الاسم له أو زوزو أو كذا، صار هو الاسم، صار هو العالم عليه، فهذا لا شك أنه عدول عن الذي هو خير. نعم. لكن ما يقال محرم وما يقول محرم، لكن يقال هذا مكروه، هذا مكروه، وهذا عدول عن الخير عن الخيرية التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء، ما صار هذا اسم، صار اسمه زيزو، يبقى سميناه عبد الله وجعل فناس يقول مثلا بودي او كذا كما هي عادتها، هذا غلط. نعم هذا غلط، عدول على الخيريه هنا. نعم.
نعم. قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفرة الكفرة وفي حديث شعيب الكفرة الكفرة. قال وحدثنا إسحاق
يعني الذي يمحو الله به الكفرة والذي يمحو الله به الكفرة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الرحمة.
المقفي يعني مثل عاقب الذي اختفى بالأنبياء الذين قبله، ونبي التوبة ونبي الرحمة يعني الذي جاء بالتوبة والأعمال الصالحة التي بها يتوب الإنسان وبالشريعة العظيمة التي بها يرحم الإنسان. طيب نقف عند الباب باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشد في خشيته بعد أن نكون قد فرغنا من باب الأوصاف الجسدية وما يتعلق بها، هذا فيما يتعلق باتباعه صلى الله عليه وسلم ووصفه التعبدي والأخلاقي نعم.